اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل لنا ابواب صدرك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحمد اذا شئت سهلا. اسالك اللهم الاخلاص في القلب والعمل. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أولياء الرحمن رحمة. أي ولدي أي أخي، إذا قلت اللهم إني أسألك برحمتك فكأنك قلت أسألك بولاية عبدك الشيخ منصور وغيره من الأولياء. يقول أن الشيخ منصور كان من الأولياء الذين اشتهرت له ولاية في عصر الشيخ الرفاعي قدس الله سبحانه. لأن الولاية اختصاص، قال تعالى يختص برحمته من يشاء. هنا يعني مسألة تتصل من جهة بالتوسل وتشرح لنا معناه، فهي من جهة تصرف حالة الغلو عند أهل التصوف في إعطاء الإنسان أثرا في الأشياء، وأن تنسب الأشياء إلى الإنسان، وهو حد متوسط بين غلو الوهابية الذين نفوا التوسل أصلا وغلو بعض المتصوفة الذين قد ينسبون الأثر إلى المخلوق ذاته. أنت من إندونيسيا؟ فلبين. أنتم؟ وأنتم؟ أهلا وسهلا. في إندونيسيا في الأولياء التسعة، أنت من إندونيسيا؟ أنت؟ لا أنت من إندونيسيا، أنت ماليزيا. ماليزيا وإندونيسيا يتكلمون عن الأولياء التسعة. الحقيقة الأولياء التسعة هم تجار، تسعة تجار صالحين دخلوا تلك البلاد بصلاحهم وأخلاقهم أحبهم الناس فكانوا سببا لهداية الناس، لكن الناس نسبوا إليهم أمورا خوارق وعجائب. الشيخ هنا يريد أن نكون أن نفهم حقيقة الولاية والتوسل. يقول إذا قلت اللهم إني أسألك برحمتك كأنك قلت اللهم إني أسألك بحق نبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فسواء قلت اللهم إني أسألك برحمتك أو قلت اللهم إني أسألك بحق نبيك، الله تعالى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه رحمة. والأولياء الذين عرفت عنهم سيما الصلاح والولاية هم أيضا الولاية مظهر رحمة من الله بهم، إذ يقول الله تعالى وما أرسلناك، إذ يقول الله تعالى يختص برحمته من يشاء. فمن رحمته سبحانه وتعالى اختص بعض الناس بمرتبة عالية من القرب إليه، ومثل هؤلاء يكرم الله تعالى بهم الخلق ويرحم الله تعالى بهم الخلق. فهم مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل. قال عندما قلت اللهم إني أسألك برحمتك، فكأنك قلت أسألك بولاية عبدك فلان وغيره من الناس. لماذا؟ لأن الولاية اختصاص، أي الولاية منزلة يكرم الله تعالى بمعرض فضله إنسان الله، وهذا هو الاختصاص. الاختصاص أنه يخصه برحمته فيجعله بهذه الرحمة وليا. فإذا انتبه، يريد أن يصل إلى نتيجة، إياك أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحيي وهو الذي يميت. الذي يحيي فن هو الذي يشفي وهو الذي يمرض. الذي يشفي ويمرض من؟ هو الذي ينفع وهو الذي يضر. الذي ينفع والذي يضر من؟ لا، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى جعله رحمة للعباد وشفيعا وسيلة يرحم به عباده. وكذلك الولي، قال فإذا إياك وإعطاء قدرة الراحم إلى المرحوم. لا تنسب النفع والضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى الولي، ولا إلى غيرهما من الخلق، لأن النافع والضار إنما هو الله عز وجل. فإن الفعل والقوة والحول له سبحانه وتعالى، والوسيلة رحمته. أن تقول اللهم إني أسألك برحمتك، أو قل اللهم إني أسألك بنبيك لأن نبيه رحمة، أو أسألك بوليك لأنه ولي هو أيضا، قد اختصه الله تعالى بالولاية، والولاية رحمة، يختص برحمته من يشاء. فإذا يجب أن تنسب النفع والضر والعطاء والمنع إلى من؟ إلى الله عز وجل. والوسيلة رحمته التي اختص بها عبده الولي، فتقرب برحمته ومحبته وعنايته التي اختص بها خواص عباده إليه عند حاجتك، ووحده في كل فعل فهو غيور. ربنا تبارك وتعالى لا يرضى أبدا أن تنسب الخلق أو الفعل أو الضر أو النفع أو العطاء أو المنع إلى غيره، لأن غيره مخيوب، لا يفعل شيئا، لا يخلو، لا يمكن أن ينفع ولا يضر إلا بإذنه. ولقد قلت لكم البارحة في الدرس الآخر درس أن الله سبحانه وتعالى قال لي عن في نبيه سيدنا عيسى أني أخلق. هذا كذا كذا كان لا عدل. نقرأ عن سيدنا عيسى: لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. ولكن بأمر سيدنا عيسى بإذن الله. فالذي يجعله طيرا من؟ الله. هو أتى بالطين وجعله على هيئة الطير ونفخ فيه، أكثر من هيك ما سوى، لكن الذي جعله طيرا والله عز وجل. فغلاف التصوف لا ينبغي أن يتجاوزوا بقدر الخلق كونهم مخلوقين، وغلاة الوهابية أيضا ما ينبغي أن ينكروا أن هؤلاء وسيلة ورحمة يرحم الله تعالى بهم من العباد. هذا وذاك يجب أن نفهمهما على نحو معتدل نعدل فيه بين غلو هؤلاء وغلو هؤلاء. نأتي إلى موقع التوسط والاعتدال الذي هو الحق الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، وهو أننا نؤمن أن هؤلاء اختصهم الله تعالى برحمته، فبهم ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا. الراحم من؟
قوة. والوسيلة من؟ من الذي يعلم الوسيلة؟ قد يختص برحمته. وقال ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو غير أي لا يرضى أن ينسب النفع والضر والخلق والمنع والعطاء إلى غيره. أي سنة مسألة مهمة. من طرق الباب في الخضوع فتح له بالقبول، ومن دخل الرحاب بالانكسار جلس في بيت العزة. أتيتك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا. أنت فقير، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. من يشأ يذبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نحن كتلة من الضعف والعجز، لا نملك لأنفسنا نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشر. نحن ضعفاء، نحن فقراء، نحن مساكين. أنفاسنا لا نملكها، نبضات قلوبنا لا نملكها، صحتنا لا نملكها، هي من عطائه. والمعطي كما يعطي يمنع، كما يعطي يمنع. يعني مالك له السلطان وله الحكم وله الملك. لذلك إذا قصدت الله عز وجل أقصده بالذل، فموقعك موقع العاجز وموقعه موقع القدير، موقعك موقع العبد وموقعه موقع الإله، موقعك موقع الفقر وموقعه موقع الغنى. لذلك ابسط الكف إلى الله وقل يا رب أنا ضعيف، ذلت بسبب ضعف قدمي، وأنت الغفور، أنت الرحيم. لجأت إليك، أفر من ذنبي إلى بابك، أفر من تقصيري إلى عتابك. يا رب أنا المذنب وأنت الذي قلت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أتيت بالفقر يا ذا الغنى، أقبل على الله من موقع عبوديتك له وافتقارك إليه، تذلل له. إذا فعلت سيفتح لك الباب، ستلقى الإكرام، لأنك عرفت من أنت وعرفت من هو. الذي عرف نفسه عرف ربه، لكن الذي أعطى نفسه فوق قدرها لن يعرف ربه. إذا أتيت ربك بالخضوع والذل والافتقار عرفت أنك ضعيف مقصر مذنب، وأن عليك أن تأتي إلى ربك عز وجل تقبل عليه، تهرع إلى بابه وعتابه، معترفا مقرا خاضعا عبدا. سيقول لك لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سيقول لك إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه الذراع، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته فتلقى باب رحمتي مفتوحا لك. إن رحمة الله قريب من المسلم، من المسلم الذي عرف موقعه وعرف عبوديته وعرف حقيقته، ثم أدرك بذلك أن له ربا يملك كل شيء. ومن دخل الرحاب بالانكسار، أعيد، إذا تذللت له لم تذل لغيره. الذي ذاق لذة السجود بين على أعتاب الرب عز وجل، هذه الهامة لن تنحني إلا لله عز وجل، لأن ما سوى الله عبد لله. فالذي يستحق السجود والانحناء من؟ الذين بكل أمر. لذلك إذا أردت العز وإذا رمت السجود بحقيقته فادخل على المولى بثوب الذل والانكسار له، لكي لا تكون ذليلا على بابه، لكي لا تهون أمام مخلوق من المخالق. أنت تعلم أن القدرة بيده، وأن الحول والقدرة والقوة بيده، وأنه لا حول ولا قوة إلا به. إذن من دخل الرحاب بالانكسار جلس في بيت العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لرسوله لماذا؟ وللمؤمنين لماذا؟ لأنهم عرفوا ربهم فخضعوا له، فخضع لهم كل شيء، ودان لهم كل شيء، لأنهم لما اعتصموا بالله أصبح الله تعالى مولاهم وناصرهم ومؤيدهم، فهم محسوبون على الله. يا رب أنا محسوب عليك، أنا على بابك، أنا على عتابك، هم إنما يريدون أن ينالوا مني لأني أنا عندك. عندئذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لن أمكنهم منك، لن أدع أولئك يتمكنون، أنا الذي سوف أتولى أمرك، أقبضك إلي متى شئت، وأبقيك مرفوع الهامة، لا تلين قناتك ولا تنحني جبهتك إلا لمولاك. ربنا سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا لا مولى لهم، لا مولى لهم. قال: إذ تفرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كما تتبرأ منه كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. المسألة الثالثة: أي خير عليك بملازمة الشرف؟ قانوننا ونظامنا ودستورنا شريعة ربنا، الكتاب والسنة. ما هو الكتاب والسنة؟ وعلينا أن نستمد من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تصحيح ظواهرنا وبواطننا، ما في تفريق بين ظاهر وباطن. الشيخ هذا كلامه سنذكر في أول الكتاب أنه ما في ازدواجية في تكاملية، والمقصود طبعا ظاهرك وباطنك كله يستمد، تستمد أحكامه من الشرع. في ناس يقول يهونون من أمر الطائر ويعظمون من أمر الباطن. وفي هناك كمان يهونون من أمر الباطن ويعظمون من أمر الظاهر. لا هؤلاء كانوا باطن ولا كانوا ظاهر. لا هؤلاء ولا الباطن والظاهر حقيقة واحدة تكتمل في شيء واحد، وهو أن تكون بكليتك عبدا لله منضبطا بأوامر مجتنبا النواهي. في الظاهر لا تأكل الحرام، لا تلبس الحرام، لا تنظر إلى الحرام، لا تتكلم بالحرام، تؤدي واجباتك، تؤدي صلاتك، تصوم رمضان، تؤدي زكاة مالك، تحج البيت إن استطعت، تجاهد في سبيل الله، تتلو كتاب الله. هذه أمور الظاهر. تمسك يدك عن الهوى الحرام، تمسك بصرك عن النظر الحرام، تمسك لسانك عن التكلم الحرام، تمسك سمعك عن الإطلاع إلى الحرام، لا تمشي إلى الحرام، وتستخدم هذه النعم والوسائل فيما أمرت به. في جانب ثاني لا تحقد، لا تحسد، تحسد، لا تتكبر، لا ترائي، لا تحقد. هذه أمراض هي في القلب كأمراض الجسد، وكالمعاصي التي تجري على الأعضاء. وقلبك هذا يجب أن يكون وعاء لمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذكر الله ولمحبة الله وللتقرب إلى الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل. قلبك هذا لا يراه إلا الله، فهو موضع نظر الله منك. قلبك موضع نظر الله منك. الآن أخونا الله صحيح ندعو إلى حفل الإفطار، لكن طعمه في غضب من الصباح، في خير تعب من تراب الشيلو، يلمع صباطه تهين فيعمل موضع نظر الناس إلى أين؟ إلى قميصه، إلى جاكيته، إلى بنطار، إلى الحذاء، إلى أن لا يكون وجهه متسخا، يغسل وجهه، يرجل شعره. لماذا؟ لأن هذا موضع نظر الناس، تبذلا للناس. وأنا لا أعيب علينا عليكم ذلك، ولا تعيبون علي ذلك، فهذا أمر من السنة، وفيه مراعاة للعلاقات الاجتماعية. لكن إذا كان من حقنا بل من اللائق بنا أن نعتني بظواهرنا التي هي موضع نظر الخلق، فأجدر بنا وأحرى بنا أن نعتني بهذه القلوب التي هي موضع نظر الحق جل شأنه، فلا يرى فيها شركا، ولا يرى فيها شكا، ولا يرى فيها حقدا، ولا يرى فيها تكبرا، ولا يرى فيها حسدا، ولا يرى فيها رياء، ولا يرى فيها أمرارا تبعد عنه وتحسب هذا القلب عنه. يعلم السر لكن بخل ذاتي. إخواني نحن فقراء، نحن ضعفاء، علمنا ربنا أن نتذلل إليه
وأن نستمده. فقال إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك إن وجدت نفسك ضعيفا قل له يا رب أنا ضعيف، إن لم تعني لا أستطيع، فمنك أستمد وعليك أتوكل. يا رب أمدني بما لديك، أعني بعونك، نور قلبي بمحبتك أنت، اجعل قلبي وعاء لذكرك، لا تشغل قلبي بغيرك عنك، التجئ إليه. والله أسأل أن يسعفنا بعنايته ويحيطنا برعايته إن شاء الله. قال عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن وبحفظ القلب. شوفنا نتكلم عن إيش؟ القلب من نسيان ذكر الله. الله تعالى يقول لك ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغلو والآصال، ثم ولا تكن من الغافلين، أي أن أي لحظة أنت فيها غافل أنت فيها مخالف. يعني في الصبح تطق فيها؟ لا، الكلام عن القلب، أن يكون قلبك مشغولا بي عن من سواه، لا يشغل أن يكون مشغولا بمن سواه عنه. عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن وبحفظ القلب، هذه الوظيفة، مستعدين إياك نعبد اللهم أعنا. عليك بملازمة الشرع بالظاهر والباطن، نضبط ظواهرنا فلا نأكل الحرام ولا نتكلم بالحرام ولا ننظر إلى الحرام ولا نصب إلى الحرام ولا نقترب الحرام ولا نمشي إلى الحرام. بواطننا كما أشرت قبل قليل نجعل قلوبنا موضع محبة الله، ذكر الله، مخافة الله، الحياء من الله، لا ندع فيها مجالا للكبر ولا للرياء ولا للحقد ولا للحسد ولا للعجب ولا لغير ذلك من الأمراض التي ينبغي أن نتجنبها. شيء أساسي اثنين، هيك التزام الشرع وحفظ القلب. ثالثا خدمة الفقراء الغرباء والغرباء. هنا الفقير يبدو أنها على بابها، وقد تكون مقصود بها أهل التصوف. المراد أن تكون بشأن إخوانك الذين يحتاجون إلى أي مساعدة، ينبغي أن تنهض بشأنهم وأن تحيطهم بعصفك وأن تبذل جهدك في رعايتهم في اهتمام بشأنهم. نعم. قال لخدمة الفقراء والغرباء. الآن هذه كلمة مهمة جدا وخطيرة، كلنا وأنا أولكم لا ينتقل إليها، بادر دائما بالسرعة للعمل الصالح إن شاء الله الشهر الجاي. إيه الشهر الجاي؟ تعرف الشهر الجاي؟ أنت مسؤول عن هذا الشهر كما أنك مسؤول عن الشهر القادم، فلا تؤجل. إياك وسوف، اجعل لنفسك برنامجا تبادر به لصالح الأعمال، بادر دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير كسل ولا ملل، وقم في مرضاة الله على ما يرضي الله من أعمال وأحوال، وقف في باب الله. أنت عملت، وبعد أن عملت
واليوم أملا بالطائف، أنت الذي وفقتني فتقبل مني، تقبل مني يا الله. ثم قال وعود نفسك القيام في الليل. صارت 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 معلش. أنا الآن خلينا نتعاهد أن نحرص على صلاة الفجر في المسجد، تعملين هذا؟ شو رأيكم؟ الهمي تمام؟ أن نحرص على صلاة الفجر في المسجد. أخواني صلاة الفجر مائدة عامرة بالضيافة الكريمة، من تدعو إلى مائدتك العامرة بالضيافة الكريمة؟ بيتك ملت عزيمة بس مدللة شفاها، من تدعوها؟ هنقول الشيخ الأحباء غير أحبابك تدعي. صلاة الفجر الذين يستيقظون لها ويعتنونها بحفظ هم الأحباب، إذا مو أحباب هم مجنون. فالكنت اركض إلى ساحة الحب واحرص على أن تكون من الأحباب، احرص على أن تكون من الأحباب، احرص أن تكون من المدعوين على مائدة الفضل الرحمن والفضل الإلهي. اللي يصلى الفجر في المسجد جماعة كتب له قيام ليلة. ليهم شرف تمام؟ من صلى الفجر في المسجد جماعة كتب له ثواب قيام ليلة. فلا ضيع. وهذا في حديث، حديث صحيح. نعم. وقم في مغرب وعود نفسك القيام في الليل وسلمها من الرياء في العمل. لا تظل الخلق ولا تبالي بنظرهم، لا بمدحهم ولا بذمهم، انظر إلى قبول الله عز وجل. ثم قال وابكي، ابكي ابكي في خلواتك وجلواتك على ذنوبك الماضية. يا رب اني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي. يا رب ارفع يديك الى الله في الخلوة وفي الجنة، لا تمنعنك رؤية الخلق ولا تضيعن فرصة الخلوة التي إذا ذرفت فيها دمعة حرم الله تعالى عينك على النار، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وصاحبها في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم. سلمها من الرياء في العمل وابكي في خلواتك وجلواتك على ذنوبك الماضية. يا ولدي إن الدنيا خيال وما فيها زوال. الدنيا أدى صار عمرك الآن 20 سنة 30 شو تتذكر من 30 سنة؟ ماذا تتذكر؟ الله اللي انت فيه الماضي كله شو صفا؟ ذكريات صحيح ولا؟ شو أين العمر؟ هذا الشرك باستخدام سيدنا الزمكم كان طالبا في الشريعة ذكر قبل منا كان طالب كلية الطب الآن صار عنده عائلة صار عنده أولاد يمكن شوية ثانية تصير جد ثم يلتفت إلى الوراء فيرى من خلفه 60 عاما مضت وأنه قد مال به الأمر باتجاه انتظار العدد التنازلي فنحن من انتظار متى يبدأ العدد التنازلي للإنسان؟ هذا الشيء أبدا من ساعة ولادتك يبدأ العدد التنازلي لأن كل يوم يمضي من حياتك من ساعة ولادتك يبنيك إلى قبرك ويبعدك عن ولادتك أبدا أنت تعرف كم مضى لكنك هل تستطيع أن تعرف كم مضى مو أنت الحاكم أنت محكوم مو أنت يلي عم تعيش هو اللي عم يعيشك هو اللي عم يعطيك لذلك على باب المولى الدنيا خيال وما فيها كان جد رحمه الله تعالى يقول مثل الإنسان في هذه الدنيا كمثل إنسان يقف على النهر يقف ينظر وإذ النهر مثل الأيام كيف تلاقي ماءه متدفق ما في نقطة فوقه كل ماشي كل ماشي استقرار ما في إلى جواز قال وأنت قطرة في هذا الماء تمشي مسرعا إلى نهايتك تظن أنك ثابت ما في ثابت إيه ثابت في ثابت في كل يوم أنت كما تمشي هذه الشمس من مشرقها إلى مغربها تمشي أنت إلى نهايتك وكما غربت الشمس هذا اليوم ستغرب الشمس حياتك وهذا أنت تعرف وموقن به لكنك غافل هذا الشيء أنت تعرفه جيدا وأنت موقن به تماما لكنك غافل عنه أو متغافل يا ولدي همة أبناء الدنيا دنيا هدول اللي يكونوا مشتغلين في دنياهم ونسوا آخرتهم اللي ارتفع الدولار نزل الدولار الصفقة الفلانيه ولكن ما المثل الفلانيه البضاعة جمركت الرسالية بعثناها ما بعثناها دائما هم ليش في دنيا وهمة أبناء الآخرة آخرتهم الذين عرفوا أنهم مقبلون على موقف بين ديان السماوات بين يدي ديان السماوات والأرض الذين أيقنوا بالموت وما بعد الموت يفكرون ماذا أعدوا للرحلة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى نحن مسافرون وسفرنا خطير جدد السفينة فإن البحر عميق وخذ الزاد كاملا فإن السفر بعيد وأتقن العمل فإن الناقل قصير أتقن العمل فإن الناقل قصير همة أبناء الآخرة أن لا يصل إلى الآخرة وجعبتهم خالية همة أبناء الآخرة أن يزرعوا ويكسوا ويفرشوا بيتهم هناك قلت لكم مثل المرات مثلنا في هذه الدنيا كمثل إنسان يعمل في دولة أخرى هو سوري مثل أخوك أي سنة تستعبه نشتغل بيجيو يقولوا الله يستغني عن خدماتك مع السلامة. ممكن ولا لا؟ مدرس، مهندس، طبيب، عامل، ايش ما كان تعذر الله تعالى مع السلامة. الناس ناس صنفين، صنف عرف ان له وطنا لا بد ان يعود اليه، فصار كل ما يشتغل ينفق الضروري ويرسل الباقي الى بلده، ينفق الضروري ويرسل الباقي الى بلده، يدفعوا لي قسط البيت، يشتروا لي بغال، يشتروا لي كنبايات، يشتري غرفة نوم، يريح نفسه. الثاني نسي ان له وطن، هو الان عم يشتغل عم ياخذ 5000 ريال او 5000 درهم او 6000، يعني ليش احسن نفسي؟ مثل ما عندك عنده سيارة فخمة انا ما بشتري سيارة فخمة، فرش فخم انا ما بشتري فرش فخم، ما لي اقل منه. لك يا عمي هذاك هذا بلدهم، أنا في مول ذاك نسي ذاك. في يوم من الأيام جاي كتاب من الوزارة إلى فلان وفلان وفلان وفلان، نشكركم على نشاطكم ونعتذر عن التعاقد معكم للعام القادم. تنهي إقامتكم باتباع شهر كذا. اللي مركز اموره في الشام الحمد لله اجت منكم تمام، وعشان بيجي بيته مفروش واموره مغيره. الاخر ايد نورا ايد الدم، شو بده يشتغل؟ لا في بيت ولا في فرش ولا في سياره ولا في شيء. ليش؟ ما كان قاعد عم يترس. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون يا رب. فهمتم؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، اللهم لا تجعلنا منهم واشغلنا بما يقربنا إليك. قال يا رب إياك والدعوة الكاذبة. كثير لما نحكي كلام ما له، خلينا نصحح دعاوينا، اترك الخوض في بحور التوحيد أقف عند هذه النقطة إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لكن أنا لاحظ أن أتي الدرس يا رب لا تجعل حظي من هذا الدرس تنميق الكلام، ولا تجعل حظ إخواني التمتع بالسماء، اجعل حظي من هذا الكلام وحظهم تمام الانتفاع، وأن تجعل من مثل هذا الدرس إن شاء الله تحولا من حال إدبار إلى حال إخبار، ومن حال تقصير إلى حال همة ونشاط في التقرب إليك وفي الأوبة إليك وفي صلاح الحال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد، وأن يملأ قلبي وقلوبكم بمحبته، ويرزقني وإياكم جميعا الإقبال على طاعته، ويجنبني وإياكم الوقوع في معصيته. إنه السميع المجيب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.